بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستجابة لدعوات العديد من أبناء الأمة وخاصة المصريين بتجديد الخطاب الديني، سارعت قناة أمجاد الفضائية بتقديم هذه الروائع الدعوية تحت عنوان عالمية الرسالة، وهي تضم بين ثناياها رحمة الإسلام ويسر الإسلام وسماحة الإسلام والمثل العليا في معاملة المسلمين لغير المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي. حقا إنها روائع تأخذ بيد الجميع إلى الوسطية والاعتدال والتعايش الحميد وتلفظ التشدد والتنطع والتفريط.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.
مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وعالمية الرسالة. وحينما نتحدث في عالمية الرسالة عن أمور إنسانية، أمور تتحدث عن الحضارة والتحضر والرقي وتدعو إلى التقدم وإلى فنون لكافة العلوم والحرص والدعوة، بل الوجوب للاختراع للتقدم للمختبرات في كافة أنحاء العلوم الدنيوية، نجد يعني أن من بين كل هذا في عصرنا هذا وما سبقه من عصور، تجد أن هناك فكرة الميليشيا، خليني أقول فكرة سدنة الدين أو ادعاء هذا، يعني طبعا بالتأكيد، وادعاء أن هؤلاء يدافعون عن الدين ويدافعون عن الصحب وعن الآل أو يعني عن ما يعتبرونه من منظور طائفي أن هذا هو الدين. في المقابل أيضا تجد ميليشيات أخرى تحارب الجميع، تحارب من هم يعني يتمثلون في حتة ميليشيات أو في ركن الميليشيا، وأيضا حتى المختلف معهم من المسلمين يتهمونه بالزندقة وبالتكفير ويحل دمه. وكم رأينا يعني من هذه الأمور، سواء الميليشيات أو من هؤلاء، نفرغ في هذه الحلقة ونتفرغ ونفرد هذا الأمر، هل هؤلاء ينتموا لهذه الرسالة؟ سواء كنا نتحدث عن ميليشيا تتحدث عن آل البيت وتحميهم أو تعلن يعني هذا من وجهة نظرها، وأيضا في المقابل من يسمون بداعش. هذه الحلقة عن الميليشيا، والحلقة القادمة إن شاء الله ستكون عن داعش. أرحب بصاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، أحد علماء الأزهر الشريف والداعي الإسلامي الكبير. صاحب الفضيلة أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله، الله يبارك فيك، الله يجزيك كل خير.
دكتورنا، يعني الآن نحن أمام مطرقة وسندان كما يقولون، وكل ندعي وصلا بليلة، يعني الكل يقول أنه هو الإسلام وحامل الإسلام وأننا سادنة هذا الدين وما إلى ذلك، من ميليشيا طائفية تدعي أنها تحافظ على الدين وعن آل البيت وما إلى ذلك، وتفعل الأفعيل وتستبيح الدماء وأنهار وأشلاء نجدها باسم هذا الحشد وما باسم هذه الميليشيا، في المقابل أيضا ما يسمى بداعش، ولكن نرجع الحديث عن داعش للحلقة القادمة حتى نفرد له حلقة كاملة. هذه الظاهرة تستند إلى الدين وتقول أننا الدين، ما تعليقك يا فندم على ذلك؟
الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفوا بعده. هذه مصيبة، بمعنى أننا لما تحدثنا عن عالمية الرسالة وأغلقنا الأمر فيها بإنسانية الرسالة حقا، يعني كان لزاما علينا أن نقول للقاسي والداني أن هؤلاء الذين يدعون أنهم من أبناء الإسلام وأنهم الحريصون على هذا الدين، سواء من طوائف الميليشيات الشيعية أو من التكفيريين الذين يدعون أنهم من أهل السنة، نود أن نقول للقاسي والداني أن الإسلام من أفعال هؤلاء وهؤلاء براء. ولذلك بما أننا نتكلم عن عالمية الدعوة وعما فيها من محاسن ومثل عليا، فلا بد وأن نطهر ساحتها من هذا الإجرام. لذا لازم علينا أن نبين الحقيقة. يعني مثلا على سبيل الميليشيات حينما نريد أن نعالج تلك القضية لابد وأن نبدأ بجذورها، بمعنى أن إيران لم تكتفي على الإطلاق بأن تكون دولة مجاورة لدول الخليج أو في محاذاة دول الخليج، لكن طموحها كان أكثر من ذلك، بمعنى أنها أردت أن تكون إمبراطورية فارسية جاهلية مرة أخرى، لكن على أنقاض العرب والمسلمين فقط وليس على أنقاض اليهود كما يدعون، بمعنى أنك ترى اللافتات لهؤلاء في كل مكان مكتوب عليها الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، ورغم ذلك يتحالفون مع الأمريكيين، يتحالفون مع اليهود في قتال المسلمين فقط. وأقول لك هذا من منطلق عقدي قبل أن أقول من منطلق فكري، لا هذا من منطلق عقدي. يعني عندهم في بحار الأنوار وفي الكتب كلها أن مهدي آخر الزمان المزعوم حينما يأتي يقوم أول شيء بذبح العرب، يقوم بذبح العرب. يعني هناك كراهية خاصة وكراهية عامة، هناك كراهية عامة للعرب وكراهية خاصة للمسلمين. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى العرب المسلمين فإنهم هم الذين أسقطوا امبراطورياتهم في القديم، لذلك كان لزاما أن يثأروا من العرب ومن المسلمين. ويرون النقطة الثانية أنه حينما يقوم بذبح العرب سيذهب إلى مسجد مكة فيسويه، يعني يهدمه من أساسه، ثم يتجه إلى مسجد المدينة فيهدمه من أساسه إلى آخر الطرهات، حتى أنه يأتي بقضاء جديد وبكتاب جديد إلى آخر، يعني حتى ليس بالإسلام على الإطلاق ولا على الإسلام ولا الحكم بشريعة الإسلام ولا النظر في القرآن. خلاصة المسألة، هؤلاء يظنون أن الفعل إنما هو طاعة، إنما هو طاعة. أضف إلى ذلك،
يعني إذن هو بهذا الفعل
عقدي
يظن أنه يتقرب إلى الله.
أحسنت. النقطة الثانية أن عندهم باب كامل في كل الكتب المعتمدة، باب استحلال دماء النواصب وأعراضهم وأموالهم. يعني النواصب يقصر بهم السنة، خدت على حضرتك إزاي؟ ولذلك يقولون أنهم سألوا كذا، طبعا أنا أبرئه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعن يعني عن دم النصبي، قال إن استطعت أن تقلب عليه حائطا أو أن تهدم عليه جدار أو أن تغرقه، يعني يطق عليه جدار يتغرقه، لكني أتقي عليك، أهم حاجة خلي بالك من نفسك، اعملها بينك وبينك، عرفت تغرقه غرقه وقعت عليه جدار وقعته، ده بالعكس دي قربة كمان إلى الله جل وعلا. ولذلك كان الخميني يقول اقتلوهم ختلك زي وأتونا بالخمس، يعني أهم حاجة اقتلوا واسرق ماله، أهم حاجة يبعث لنا إيه الخمس. وقال بذلك نعمة الله الجزائري والجميع من هؤلاء. خلاص المسألة، إذن هم من منطلق عقدي ينطلقون، إذن هم يستحلون دماءنا، هم يستحلون أعراضنا، هم يستحلون أموالنا. وبالتالي يعني إيران استفادت من هذه الأوراق الخطرة جدا. فماذا تصنع في دولة العراق؟ قال لك أنا أشكل طائفية خطرة جدا، أصف العرب ببعض، لأن إيران لا تحب حتى الشيعة العرب، ودي نصحتي إلى الشيعة العرب، لا لا لا، بس هي عندهم أخف من هؤلاء، يبقى تسلط الاثنين على بعض، يدمروا بعض، وفي الآخر تسلم هؤلاء للمجتمع الدولي على أنهم إيه من الإرهابيين، أنهم بقايا الشيعة في النهاية. ولا تنسى أن إيران متألمة من الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، فيتنتقم من العراقيين جميعا شيعة وسنة لأنهم شاركوا فيها. ولذلك كان مخطط إيران في العراق بداية يقوم على 4، أول حاجة وزارة أو رئيس وزراء عميل على أساس أن يخلي المؤسسات كلها تابعة لإيران في انتمائها وفي تمويلها إلى آخر هذه الأمور. النقطة الثانية قال لك تكوين ميليشيات، ليه؟ على أساس الحكم ممكن تقع بالمظاهرات والثورات، يبقى عندي ميليشيات، إيه لوجه الثورات؟ هذه الميليشيات تقابلها بالسلاح، وهي ميليشيات منظمة وكثرة العدد هتكبح الجماع وتخلي لنا الأمر. النقطة الثالثة قال لك أمن الدولة، على أساس في تصفيات للمعارضين، في تصفيات للمخالفين، ويكون الأمر والسرية التامة جاي عندنا قبل ما تكون عندهم. النقطة الرابعة قال لك القضاء، عايز قضاء طائفي، ليه؟ عشان أقوم بإبادة جماعية للسنة، أقوم به بأفعال كثيرة جدا، ويبرئ ساحة الثلاثة اللي صانعهم دول في أي تهمة تأتي عليهم. وبالفعل قامت إيران بصنع هذا الأمر، وكان من أخطر ما صنعت أنها يعني وضعت وثيقة وهذه الوثيقة جعلتها حتى في القانون اللي هو 19 سنة 2005 يقضي بمصادرة بعض أوقاف أهل السنة وبمساجدها إلى آخر، بس إيه تباعا حتى لا يظهر الأمر. لما كشفت هذه يعني بدأوا يجدون لها يعني بعض المدلولات أو بعض الأمور يعني حتى يخرجوها عن مسارها. خلاصة المسألة أنهم استطاعوا أن يكسبوا الأمريكيين في صفهم لأن لهم يد على الأمريكيين، بمعنى أنهم وقفوا مع الأمريكيين. يعني أنا كنت بسمع سياسي كبير أمريكي في منصب كبير يقول يعني المشكلة أنتم تكلموا فيها في العراق دي، لا إحنا كانت القيادة الأمريكية بتجلس مع القيادة الإيرانية قبل دخول العراق ساعة بساعة، وقد تم الاتفاق على هذا السيناريست يعني من بدايته إلى ما يحصل
هذا السيناريو
اللي هو السيناريو اللي حصل بقى دكتور، ان تم الاتفاق على هذا المخطط انا بهديك هذه. وكان الاتفاق مع امريكا ان امريكا تقول ان الاقلية السنية لا تقبل حكم الاكثرية الشيعية، ولذلك هي دموية وارهابية ومن باب المساندة للاكثرية اللي بادعائهم طبعا الشيعية، ومن باب المساندة لإيران حيث اهدت ايران العراق بأسره. طبعا في مغالطة خطيرة، لماذا لم تقم حكومة العبادي ولا حكومة الملكي من قبل بعمل إحصائية لعدد السكان؟ لأن السنة هم الأكثرية 62%، أما الشيعة فهم الأقلية، لأن السنة إنما يتركزون في المحافظات فضلا عن الأكراد. السنة عدد ليس بقليل على الإطلاق.
البرلمان بيقول غير كده فن أو نتيجة البرلمان
طبعا، لكن ما فيش إحصائية عندك على الإطلاق خفينها ليه؟ عشان ياخدوا الميزانية وياخدوا الموازنة، وإضافة إلى ذلك الحكومة تبقى منهم وتشكيل الحكومة منهم على اعتبار أنهم أغلبية. طيب أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية، ان كان اول عميل صنعوه في الوقت المتاخر هذا كان نور الملكي، وهو اول من قام بدعم الميليشيات ب5 مليارات جنيه، بل في الفيلم الوثائقي الذي عرض عنه ولم يستطع ان ينكر جمله فيه انه قام بارسال اسماء العلماء الكبار في الطاقه النوويه والذريه والكيماويه و بأسماء الطيارين إلى إسرائيل، حيث قامت بتصفيتهم تماما. أما هو بالداخل فقد قام بتصفية علماء السنة من خلال الميليشيات سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم التجريبية على السواء، وهذا أمر يعلمه القاصي والداني. ومعلوم أن الرجل كان من أفقر خلق الله جل وعلا، وصار الآن من أثر الأثرياء، وهو لا يبالي على الإطلاق حتى بالإعلام ولا بكذا على الإطلاق، لأن الميليشيات من تحت قدميه والتي غذاها بالمليارات على استعداد أن تقف له في وجه شعبه، بدليل المظاهرات اللي بتطلع كل شوية يوم الجمعة دي وعايزة تقترب من المنطقة الخضراء دي ضد مين؟ ده في الأصل ضد نور الملكي والفاسدين اللي تولدوا عن نور الملكي، بدليل رسمين صورة نور الملكي وهو بين صوربيا يبتلع أموال العراقيين، ورغم ذلك لا يبالي. ليه؟ عنده ميليشيات كثيرة جدا، أكثر من 50 ميليشيا، مش الأربعة اللي ظاهرين، أكثر من 50 ميليشيا يسلطهم على الشعب، يقومون بالإبادة الجماعية للشيعي والسني على السواء، ولذلك هو يظن أنه في مأمن من هؤلاء، فضلا عن أنه لو أراد أن يفر في الحالة دي هيفر إلى إيران، وإيران راعية له.
طيب هنا أضف هنا هيقول لنا حد مثلا، طب ما هو أحد رموز هذه المظاهرات هو مقتدي الصدر.
تمام، في نقطة غاية في الأهمية، خلاف شخصي خطير جدا بين مقتدي الصدر وبين نور الملكي، وإيران حاولت القرب بين الاثنين إلا أنها فشلت في ذلك. بمعنى
طيب ذهب الملكي وجاء العبادي،
لا ما أنا وصل هون العبادي من دولة القانون، يعني من أبناء نور الملكي، حتى وإن أظهر أنه يختلف معه بدليل أنه وعد بمعالجة الفساد ولم يعالج ذرة على الإطلاق. العراقيون الذين كانوا يمتلكون القصور والفلل وكيت الآن يعيشون في الصفيح، العراقيون الذين كانوا يشربون المياه المعدنية يشربون الآن المياه الملوثة بالديدان والتي تأتي من الأعماق. خلاصة المسألة دعني أقول لك، العراق الآن مصنفة إلى أنها أول دولة في الفساد على مستوى العالم على مستوى العالم، ودي مع احترامي بعيدا عن الطائفية كأن التاريخ يعني يقول لهؤلاء جميعا انظروا إلى حكم صدام حسين اللي ظننتم أنه كيت وكيت، كنتم تعيشون قوة عسكرية على مستوى المنطقة بأسرها، قوة دفاعية، قوة هجومية، قوة علمية إلى آخر، فضلا عن الثراء كانت من أغنى الأغنياء هذه الدولة. الآن من أفقر دول العالم قاطبة وهي أغنى أرض دولة العراق. لماذا؟ بسبب فساد طائفتين، طائفة الميليشيات وعلى رأسها أصحاب العمائم السود، والساسة الذين جندوا من قبل إيران. الساسة يحتمون بالميليشيات والميليشيات يحمون مكتسباتهم ويحمون الساسة في هذا، والأوامر إنما تأتي من إيران. خلاصة المسألة عشان ما طولش في هذا الباب كثيرا، أكثر من 50 من الميليشيات الشيعية موجودة الآن في دولة العراق، والتي قامت بذبح وقتل أكثر من 4 مليون مسلم من الرجال والنساء والأطفال والرضع. وهذه الميليشيات يا دكتور هاني عشان برضو نبقى فاهمين جدا، هذه انضمت الآن تحت ما يسمى بالحشد الشعبي. وطبعا منظمة العفو الدولية سجلته أنه أتى بجرائم حرب وأتى بإبادة جماعية وأتى بجرائم ضد الإنسانية كثيرة جدا. طيب أضف إلى ذلك أن طبعا هناك الطائفة الأخرى في جنوب لبنان حزب اللات، مصنف على مستوى الكرة الأرضية بأنه منظمة إرهابية بسبب الجرائم التي ارتكبها كثيرا. لكن هرجع وأقول بما أني بتكلم عن الميليشيات، يبقى الميليشية الحوثيين في اليمن، ميليشية حزب اللات والعزة في جنوب لبنان، الميليشيات الموجودة أيضا بأرض سوريا وهي كثيرة جدا، والميليشيات بأرض العراق بينها أشهر الميليشيات فيها فيلق بدر والذي تأسس في إيران يعني في طهران سنة 81. وعايز أقول لك على حاجة، هذا يعني هذا الفصيل قام باغتيالات لكثير جدا من السنة من الرجال والنساء والأطفال، يقدر عدد المقاتلين له يعني الآن 15,000 وكان من قبل قد بلغوا 12,000. جيش المهدي اللي هو بتاع مقتدى اللي انت بتقول بيختلف ماذا، لان مقتدى الصدري كان يرغب في شيء ما، الا ان النور المالكي عنت معه لم يخلم عند هذا الحد، بل ان النور المالكي امر الميليشيات والأجهزة الحكومية بالهجوم على قوات مقتدى الصدر عدة مرات، قتلوا منهم العشرات، رغم أن مقتدى الصدر متورط في إعدامات طائفية قام بها بنفسه. والقناة الإنجليزية لما نشرت له مع احترامي يعني أرسل فصيلا إلى مستشفى لأن طفلا يعالج به اسمه عمر في تلك الأيام، قاموا يعني بخلع عينيه وبخلع أسدانه وقاموا بتعذيبه والتمثيل به ثم بعد ذلك قتلوه، ومتورط أكثر من هؤلاء. لكن الآن يدعي أنه عربي ويدعي أنه أصيل، لماذا؟ لأن إيران لم تنصفه على ظنه ووقفت مع المالكي ضده. طيب النقطة الثانية، الجيش المهدي تأسس في 2003، عدد القوات الموجودة به الآن زادت على 60,000 ربما تقترب من 65,000، عصائب أهل الحق كما يدعون. أول تشكيل كان لها تحت اسم المجاميع الخاصة، وطبعا هذه المجموعات كانوا أكثر لغاية سنة 2010 حوالي يعني 3,000 مقاتل، الآن وصلوا لتقريبا 5,000 مقاتل. بعد ذلك الله يبارك في عمرك، فيه عندي كتائب لواء أبو الفضل العباس، أسس في 2011 مع اندلاع الثورة السورية، ودعني أقول لك هذا الفصيل متورط في أعمال إجرامية كثيرة جدا، وفي تفجيرات كثيرة جدا، وفي تهجير قصري لأهل السنة والجماعة. المهم أن هذه الفصائل وأن هذه الميليشيات ملوثة بدماء الناس يعني تحت مسمى الطائفية كما ذكرت.
طب فندم، يعني حضرتك ذكرت وعددت الميليشيات وعددت الجيوش وعددت يعني 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 الكثير من هذه الرايات التي يعني ترفع وباسم الدين في النهاية.
أي نعم.
يعني.
أي نعم.
هل هذا الأمر يمكن أن يكون له جذور تاريخية في تاريخ الأمة الإسلامية؟
أي نعم، له جذور تاريخية صحيح، لكن ليس له أصول عقدية على الإطلاق. لأن الأصول العقدية التي وضعت لهؤلاء إنما هي من وضع الوضاعين الكذابين الأفاكين، بدليل أنها لم يثبت لها سند البتة. لكن هي جذور تاريخية، بمعنى أن العلاقة الفارسية بالعرب هي علاقة قامت على التصادمية والاستعلاء من قبل إيران، فالإيرانيون ينظرون على أنهم أهل فارس وأنهم ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء، وعلى أنهم الدون وعلى أنهم الأقل، ولا أنهم حتى قديما يعني كانوا يأنفون عن اقتحام العرب وعن غزو العرب إلى آخره. ولذلك لما مكن الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأرسل الجيوش وفتح فارس، بالذات عمر عندهم هو النكاية العظمى وأنه أشد من الشيطان عداوة وأنه مقدم على الجميع. ولذلك نكاية في عمر أقاموا أكبر ضريح لقاتل عمر، رغم أنه مجوسي منه، لأنه من هناك، هو من هناك أساسا، لأبي لؤلؤ المجوسي، وسموه مرقد شجاع الدين أو ولي الدين، وكتبوا على هذا الضريح الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، موجود حتى الآن هذا الشعار. وحينما يدخلون على أبي الأولو المجوسي يدخلون وهم يطوفون سجودا على بطونهم يزحفون كالدواب 7 أشواط توقيرا لهذا الذي ادعوا أنه كذا إلى آخر هذه الأمور.
يعني حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني للأسف يعني هذه الأمة يعني مبتلاة. تعيش بين جهل المفرط وبين جهل المتنطع. والجهل هو آفة يعني الشعوب.
نعم.
آفة الشعوب هو الجهل.
طبعا.
طب دكتورنا، يعني إذا كنا يعني فتحنا الموضوع عن الميليشيات، بالتأكيد في المقابل سيكون هناك حديث عن داعش.
زي ما بنقول للناس بعد إذنك يا دكتور، زي ما بنقول لهم يا جماعة الميليشيات دي لا تمثل الإسلام وليست منه في شيء، بل الإسلام براء منها. حتى هم نفسهم يعني يؤمنوا بالتحريف في كتاب الله، لا يؤمنوا بأصحاب النبي بل يكفرون أصحاب النبي على ثلاثة، بل لا يوقرون أهل البيت بل يعادون أهل البيت في كثير من كتبهم وفي رواياتهم، بل وهم يقتلون السنة تحت مسمى الطائفي. ولذلك بنقول لهم الإسلام ورسالة العالمية اللي احنا بنقدمها النظيفة الطارة بريئة من هؤلاء، كما أنها أيضا بريئة من أفعال الدواعش.
إذن يعني الحلقة القادمة ونهاية هذه السلسلة حول داعش. بدأنا هذه السلسلة وانتهينا بداعش، لأننا الآن أمام ظاهرة لابد أن نتحدث عنها ونتوقف عنها. بشكرك دكتورنا على هذا الحضور وعلى هذه يعني الإفاضة والاستفاضة في هذا الأمر، وأيضا لم يتبقى إلا أن أشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. يتجدد بكم لقاء وحلقة قادمة أو حلقة نهائية في هذه السلسلة من عالمية الرسالة، وكيف نربط بين هذه الرسالة وبين واقعنا، وعلينا أن نفرق ونعيد على مسامعكم، وسوف نعيد ونؤكد على ذلك، لابد علينا أن نفرق بين الإسلام كرسالة وبين المسلمين وبعض أفعال المسلمين التي في النهاية الإسلام منها براء. إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبان يحييكم، إلى اللقاء.
نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا. نور تلألأ بالحضارة والهدى، يبني لدنيا الناس مجدا في المدى، وشريعة فيها الكرامة والرضا.